بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه وعنكم، قال: الفن الثاني أن تراجع قلبك وأن أفتوك، فإن الإثم حواز القلوب، فالذي يضرك ما هاك في قلبك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. وهذا السر يطول ذكره، ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب، والمطلوب من الحلال تنويره، وذلك يتشعب من اعتقاد كلام النفس المعتقد. فمن واطئ امرأة على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحة حصل إظلام القلب، ولو وطأ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل. وكذلك في النجاسات والطهارات المؤثرة في تنوير القلب بهمك واعتقادك، فما أمرت بأن تصلي وثوبك طاهر، بل أن تصلي وأنت تعتقد أنه طاهر، فاستشعار الطهارة مؤثر في إشراق القلب وإن لم يكن على وفق الحال. ولذلك نقول أن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة فليس عليه الإعادة على الأصح، لأنه صلى الله عليه وسلم خلع عليه في أثناء صلاته لما أخبره جبريل عليه السلام بأن عليهما قدرا واستمر فيها. ولذلك يشدد الأمر على الموسوس، فإنه ما لم يطمئن قلبه باعتقاد الطهارة فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة، وأولئك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وهلكوا باستقصائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فكذلك في الحلال أنت متعبد بما يطمئن إليه، متعبد بما يطمئن إليه قلبك لا بما يفتي به المفتي، فاستفتي قلبك وإن أفتوك.
نعم، الحمد لله مكرمنا بالبيان لما نتناوله ولما ندع في كل شان على لسان سيد الأكوان عبده المختار محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ذكر أنه يجب على أمثالنا القاصرين أن نجتهد في تحقيق الدرجة الأولى من الورع، وهي درجة العدول، لكن مع ذلك نضيف شيئين. فذكر أن لا نغتر بمواقع الغرور في مثل ما أشار إليه من مثل وهب الزوج زوجته أو الأخ أخيه أو الجار جاره ماله عند قبل حلول الحول لإخراج الزكاة، وذكر مقصود الزكاة وما إلى ذلك. ثم قال الفن الثاني أنه مع ذلك ينبغي أن لا تغفل عن مراجعة قلبك، فإن ما فيه الحرام وما فيه الإثم يكون للقلب مكره والقلب به ظلمة وكدر، فتبعد عما ترى قلبك به يتكدر وينفر منه ويتغير، فإن الإثم حواز القلوب أو حزاز القلوب في رواية، أي يصير عليها كران يؤثر فيها فيحوزها إلى ظلمته، فحينئذ ينفر طبع المؤمن من ذاك ويرى للذي قاله أو فعله أثرا سيئا في قلبه، فهذا علامة أنه إثم، ولأن لكل معصية ولكل ذنب نكتة سوداء في القلب، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إن تاب صاحبها صفيت، وإلا انضافت نكتة إلى نكتة حتى يسود القلب كله والعياذ بالله تعالى ويطلع عليه الران. قال لسيدنا وابصة بن معبد: استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. فهذا فيه تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن لا يهمل المؤمن ضميره، ومن كان من مثل وابصة أو قريب منه فإن له نفس تنفر من الذنوب وهو يشعر بما ينال قلبه من ظلمة إذا قال أو فعل أو نظر ما فيه الإثم. وقال اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب، والمطلوب من تناولنا للحلال تنوير القلب، وهذا أيضا يتشعب من اعتقادك لا من نفس المعتقد. لم يكلفنا الله تعالى ما وراء علمنا وإدراكنا من حقائق الأمور. وهكذا أكثر المثال، من أمر الإنسان في الطهارة عن النجاسات بأن يكون في اعتقاده أنه طاهر، فذلك يكفي. فإذا اعتقد أنه نجس مثلا ثوبه ومع ذلك لم يبالي وصلى فصلاته باطلة، وإن كان الثوب طاهر ما عنده فيه ما فيه شيء لأنه اقتحم الدخول وهو يعتقد النجاسة. وأما القول الذي ذكره في عدم الإعادة على من لم يعرف بالنجاسة ثم عرفها بعد الصلاة، فهذا القول القديم للإمام الشافعي والذي رجع إليه وعليه الفتوى أنه إذا تيقن أن النجاسة هذه كانت موجودة وجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان الوقت باقيا أو يقضيها إن كان الوقت قد خرج. قال وبذلك يكون المتنطعون في تشديد على أنفسهم، وكذلك الذي يستسلم للوسوسة ويبقى اعتقاده مختل فلا يعتقد الطهارة إلا بعد شدة شديدة، فقد شدد على نفسه إن قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون كما جاء في صحيح مسلم، هلك المتنطعون الذين يبالغون في الأمور ويخرجون عن مضمار المراد والمقصود. قال كذلك أنت في الحال متعبد بما يطمئن إلى قلبك لا بما يفتي به المفتي، يستفتي قلبك وإن أفتوك فبينك وبين الله تعالى علامة. ما يضيع الله المؤمن الذي يقصد قربه من ربه ويقصد نيل رضا ربه، لا يضيع عليه علامة الشعور والإحساس بما ينبغي وما لا ينبغي وما يحب منه مولاه وما لا يحبه، وهكذا. وتتسع لمن صفاء أكثر، حتى قال قائلهم إنه إذا قدم الطعام فيه شبهة فأردت مد يدي ضرب في عرق أعلم به أن في الطعام شبهة، ولما ذكروه لآخر قال يضرب فيه 70 عرق مو عرق واحد. عند إرادة تناول ما فيه شبهة. فكذلك يجعل الله الفوارق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تفرقون به بين الأمور. فالصادق مع الله تبارك وتعالى يتولاه عناية الله ويعينه على السير إليه جل جلاله وتعالى في علاه. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم ورضي عنا وعنكم: فصل. وإياك أن تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام، وقد أخبثتها الأيدي العادية والمعاملات الفاسدة، فأقنع بالحشيش مترهبا أو أتناول من الجميع متوسعا، لا أفصل فيه بين حلال وحرام، بل اعلم قطعا أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات. كذلك كان في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يكون أبد الدهر. فاستمد من السر الذي ذكرناه، فإنك غير متعبد بما هو في نفسه حلال، بل بما هو في اعتقادك حلال لا تعرف سببا ظاهرا في تحريمه. فقد توضأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مزادة مشركة، وتوضأ سيدنا عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، ولو عطشوا لشربوا منه، وشرب الماء النجس حرام، ولكن استصحبوا يقين الطهارة ولم يتركوها لتوهم النجاسة. وكذلك كل مال صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله، فلك أن تشتري منه وتأكل من ضيافته تحسينا للظن بالمسلم، فإن الأصل أن ما في يده فهو حلال، وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلالا. نعم، يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم، أو في يد رجل عرفته بالربا أو بيع الخمر، فيجب الحذر منه حتى تسأل وتستقصي وتعرف أنه من أين حصل له ذلك. فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال فلك أخذه، وإلا فالاعتماد على العلامة الظاهرة وهي قرينة حاله. وهذا إذا كان أكثر أمواله حراما، فإن كان أكثرها حلالا فلك أن تأكل منه، وإن تركته فذلك ورع. فقد كتب بعض وكلاء ابن المبارك رحمه الله من البصرة إليه يسأله عن معاملة رجل يعامل السلطان، فقال: إن كان لا يعامل غير السلطان فلا تعامله، وإن كان يعامل غيره أيضا فعامله. وبالجملة الناس في حقها ستة أقسام: أحدها أن يكون مجهولا فكل من ماله، والحذر ليس بواجب بل هو محض الورع. الثاني أن تعرفه بالصلاح والخير فكل منه ولا تتورع، فالورع فيه وسوسة، فإن أدى إلى الإيذاء والإيحاش فهو معصية وحرام لما فيه من الإيذاء ولما فيه من سوء الظن بالرجل الصالح. الثالث أن تعرفه بالظلم والربا حتى علمت أن كل ماله أو أكثره حرام، كالسلاطين الظلمة وغيرهم فمالهم حرام. الرابع أن تعرف أن أكثر أمواله حلال، ولكن لا يخلو عن حرام، كرجل له تجارة ومواريث وهو مع ذلك في عمل السلطان، فلك الأخذ بالأغلب، لكن الترك من الورع المهم.
هكذا يتحدث عن الأموال المشتبهة وحكمها. قال: لا طريقة إلى التشديد على النفس وتقول الدنيا كلها أموالها اختلطت واختبطت فهي حرام، والربا من كذا، والمعامل فازا من كذا، والغش من كذا، والنهب من كذا، المال كله في الدنيا حرام. هو بعدين قال بقى نعلي بالحشيش، يعني مثل البرسيم القضب والوادري، تأكلها الحيوانات تكتفي بها من هذا. قال هذا بخلاص بتغذى عليها هذه. قال أو فما الحال؟ أخبثتها الأيدي العادية فأقنع بالحشيم تريبا أو تناول من جميع متوسعا لو فصل فيه بين حلال وحرام. قال: لا، علم قطعا أن الحلال بين والحرام بين واضح، كما ذكر صلى الله عليه وسلم أمور تكون أمام الناس ظاهر شانها ووضعها، لا ينتابها الشك، وبينهما أمور مشتشابهات ومشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ في دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال: كذلك كان في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبله ومن بعده وأبد الدهر، فهناك المربون وهناك الناهبون وهناك السارقون في العصر النبوي وفيما قبله وفيما بعده موجودون، ولكن تأخذ ما توضح لك حرمته يجب تبتعد عنه، وما توضح لك حله فتأخذ منه، وما أشكل عليك فتوقف فيه. فاستمد من السر الذي ذكرناه، فإن غير متعبد بما في نفسه بل بما في اعتقادك أنه حلال، يعني ما لا تعرف له سببا ظاهرا في تحريمه. وأشار إلى ما توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركاء، ويحتمل أن يكون الماء متنجس، ولكن هذا الاحتمال لم يبالي به صلى الله عليه وسلم كما توضع سيدنا عمر من جرة إناء من الخزف لنصرانية أو قربة، ولو عطشوا لشربوا منهم، وشرب الماء النجس حرام، ولكن استصحبوا يقين الأصل الطهارة، ولم يروا أن هناك علامة واضحة على حصول أو حدوث تنجيس لذلك الماء، ولم يتركوها لتوهم النجاسة. قال: وكذلك ما صادفته في من المال في يد رجل مجهول عندك حاله، لك أن تشتري منه، ولك أن تأكل من ضيافته تحسينا للظن بالمسلم، لأن الأصل أن ما في يده فهو حلال، وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلال. نعم، قال: يجب الحذر مما تصادفه في يد معروف بالظلم من السلاطين، أو في يد رجل عرفته بالربا أو بيع الخمر فهو واضح عندك، فيجب الحذر منه حتى تسأل وتستقصي وتعرف أنه من أين حصل له ذلك. فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال فلا تأخذه، وإلا فالاعتماد على علامة ظاهرة وهي تلبسه بالمعاملة الربوية أو بيع الخمور والمسكرات والمخدرات التي يحرص على نشرها أعداء الله بين أوساط المسلمين لفساد مسالكهم وأفكارهم كذلك. فتكون هنا الاعتماد على العلامة الظاهرة، وهذا إذا كان أكثر أمواله حرام، فإن كان الأكثر حلال وفيه بعض حرام فلك أن تأكل منه، وإن تركته فذلك ورع. وقال عن سيدنا عبد الله بن المبارك أن بعض وكلاء بالبصرة قالوا: في عندنا رجل يعامل السلطان، وأي ما يخلو مال السلطان من شبهة فهل نعامله؟ قال: إن كان لا يعامل غير السلطان، معاملته كلها مع السلطان لا تعامله، وإن كان يعامل غيره إذن فعامله. ففيه أنهم في القرون الأولى كانوا يرون مثل هذا المسلك. قال: ثم الناس في حقك ستة أقسام: مجهول لا تعرفه فكل من ماله، والحذر ليس بواجب بل محض الورع. الثاني أن يكون معروف بالصلاح والخير فكل منه ولا تتورع، وتقول سأنا تخير نعم وذلك يمكن كذا شيء وصل له ما هو ذا. قال: فالبراء عن مثل هذا وسوسة. قال: هذا وسوسة. قال: إنسان معروف بتقواه وتورعه عن المحرمات إيش عادك تبغى؟ قال: يمكن حتى كذا، ولا حد من أولاده جاب ولا شيء بندون محاول، هذه وسوسة. فأما إن وصلت إلى حد الإيذاء فقال: منين هذا؟ شو فيه هذا الحدود؟ فأذاه بال وأوحشه فصار معصية، صار حرام، لأنه نجز كسر خاطر المؤمن واتهامه في ظن يظن من بعيد يصير ماثوم بهذا، أن أدى إلى الإيذاء والإحاش فهو معصية وحرام لما فيه من الإيذاء لما فيه من سوء الظن بالرجل الصالح. الثالث أن تعرفه بالظلم والربا يكون معروف حتى علمت أن كل مال أو أكثر حرام، كمثل الظلمة من السلاطين وغيرهم. قال: فإذن خلاص هذا أمر واضح بين من الحرام الواضح بعد منه. الرابع أن تعرف أن أكثر أموال حلال لكن لا يخلو من حرام، مثل رجل له تجارة يغش فيها ولو ميراث أخذه من والده، أو تجارة صحيحة بحلال ولكن أيضا له في عمل بعض الظلمة من السلاطين أو غيرهم، فلك الأخذ بالأغلب ولا يكون تركنا إلا من الورع. المهم فهذه أقسام أربعة، باقي قسمين نقرأ بعد.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب 40 في أصول الدين الإمام أبو حامد الغزالي. الخامس: أن يكون مجهولا عندك لكن ترى عليه علامة الظلم كالقباء والقينسوة وهيئة الأتراك والظلمة، فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر، فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش. السادس: أن ترى عليه علامة الفسق لا علامة الظلم، كطول الشعر وانقسام شعر الرأس قزعا، أو رأيته يشتم غيره أو ينظر إلى مرأة ليس له بمحرم. فإن علمت له مالا موروثا أو تجارة لم يحرم ماله بذلك، وإن كان أمره مجهولا عندك فهذا فيه نظر، لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم. ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله، لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامة على التحريم، وليست هذه الدلالة أقوى من دلالة النصرانية المجوسية على نجاسة الماء، ولم يلتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عمر رضي الله عنه. أما علامة الظلم فتضاهي ما إذا رأينا ظبية تبول في ماء ثم وجدنا الماء متغيرا، وأمكن أن يكون من طول المكث وأمكن أن يكون من البول، فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر. ثم وراء هذا كله يجب عليه أن يستفتي قلبه، فإذا وجد في قلبه حزازة فليجتنب، فالإثم حواز القلوب وحكاكات الصدور. ولكن ها هنا دقيقة يغفل عنها أهل الورع، وهي أنه حيث يكون الترك من الورع أو من حزازة في النفس فلا يجوز الترك أو السؤال بحيث يؤذي. فالمجهول إذا قدم إليك طعاما فإن سألته أنه من أين استفحش وتأذى، والإيذاء حرام وسوء الظن حرام، وإن سألت عنه غيره بحيث يدري زاد الإيذاء، وإن سألت بحيث لا يدري فقد تجسست وأسأت الظن وبعض الظن إثم، وتزاهلت بالغيبة والتهمة، وكل ذلك حرام. وترك الورع ليس بحرام، فليس لك إلا التلطف بالترك، فإن لم يكن إلا بالإيذاء فعليك أن تأكل، فإن طيبة قلب المسلم وصيانته عن الأذى أهم من الورع، فإياك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع. وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من صدقة
بريرة
ولم يسأل عن المتصدق، وكان صلى الله عليه وسلم تحمل إليه الهدايا فيقبل ولا يسأل. نعم يسأل في أول قدومه إلى المدينة عما حمل إليه أنه هدية أو صدقة، لأن ذلك ليس فيه إيذاء، ولأن قرينة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدقة والهدية على وتيرة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل، ولم ينقل السؤال إلا نادرا في محل الريبة. فإن قلت فإن وقع طعام حرام في سوق فلأشتري من ذاك السوق، فأقول إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتري منه إلا بعد التفتيش، وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء، والتفتيش من الورع. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يشترون في أسفارهم من الأسواق، مع علمهم بأن فيهم أهل الربا والغضب والغصب وأهل الغلول في الغنيمة، وكانوا لا يتركون المعاملة معهم. وهذا الباب يستدعي شرحا طويلا، فإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال والحرام من كتاب الإحياء، لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في التحقيق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل.
ما شاء الله يقولوا الخامس أن يكون مجهول عندك، ولكن تبدو عليه علامة من علامات الظلمة بأن يكونوا في ذاك المكان وذاك الزمان، لهم أزياء معروفة يعرفون بها الذين يأخذون أموال الناس ويعتدون عليه ويسطون بغير حق، فترى في شيء من العلامات التي يعرف بها في ذاك الوقت وذاك الزمان أن هذا من المتصرفين بالظلم، حينئذ هذه علامة ظاهرة تجب الحذر، فلا ينبغي أن تتناول شيء منه إلا بعد التفتيش ولا تعامله بشيء إلا بعد التفتيش. والسادس ما ترى على علامة الظلم لكن ترى على علامة فسك، يعني ما هناك علامة تتعلق بأخذ المال من غير حلة، لكنها تتعلق بفسق آخر بأن تراه يغتاب أو تراه يشتم ويسب غيره أو ينظر إلى النساء الأجنبيات. فمثل هذا قال إن علمت له مالا موروثا أو من تجارة صحيحة لم يحرم ماله بذلك ففسقوا عليه، لأنه ما يتعلق بنفس المال. وإن كان أمر مجهولا عندك فهذا فيه نظر، لأن علامة الفسق أضعف في الدلالة على الحرام من علامة الظلم. علامة الظلم إذا ظهرت فهي أوضح وأجلى فيها في الدلالة على أنه ممتلك للحرام، بخلاف علامة الفسق التي لا تتعلق بأخذ حق الغير. قال: ولكن نظهر عندي أنه لا يحرم ماله، لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على الملك، وإن كان عليه علامة فسق في شيء من المعاصي والذنوب التي لا علاقة لها بكسب المال. قال: والظاهر اليد والإسلام يدل على الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامة، وهو وجود علامة الفسق عليه أظهر من هذه العلامة على دلالتها على التحريم. قالوا: ليست هذه الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماء، ولم يلتفت إليها صلى الله عليه وسلم كما سمعنا. قال: لكن علامة الظلم لا تختلف، فهي مثل ما إذا رأيت ظبية تبول في ماء، وإذا دين جيت وجدت الماء متغير، وكان يمكن يقول التغير بطول المكث ويمكن أن يكون من البول. قال: هذا يجب عليك اجتنابه، لأنك شاهدت الظبية تبول فيه، فترجيح أن يكون التغير بسبب البول أو لا، فيجب اجتنابه لأن هناك سبب ظاهر. وقال: وراء ذلك كل استفتاء القلب كما أشار إليه فيما سبق. قال: ولكن أيضا كما أنه قد يكون الترك من الورع أو بسبب حزازة في النفس، فلا يجوز أن يكون هذا الترك والسؤال بحيث يؤذي، لابد تتربه لهذا. فبعضهم يريد التورع ويبقى نفسه ورع فيؤذي الذي بيده ذلك المال أو قدم له ذلك الطعام، فتنجز معصية واضحة لما في ظن أنه يتورع. قال: فهذا لا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤذي مجهول. إذا قدم لك طعام قلت له: منين هذا وكيف هو؟ استوحش وتأذى. قلت له: إذا حرام وسوء الظن حرام، وإذا سألت عنه غيره هو بعدين يطلع على ذلك، هذا أكثر. وإن سألت عنه غيره من حيث لا يدري فشي شيء من التجسس وإساءة الظن، بعض الظن إثم، وتساهلت بالغيبة والتهمة، وكل هذا حرام، وترك الورع ليس بحرام، فليس لك إلا التلطف بالترك، لا أن تسأل ولا أن يؤدي الترك إلى إيذاء. فإن لم يمكن إلا بالإيذاء فعليك أن تقول، فإن طيبة قلب المسلم وصيانته عن الأذى أهم من الورع، فأخذ الميزان. يقول: فإياك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدركون دقائق الورع، وانظر إلى سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، أورع الخلق وأطهرهم، أكل من صدقة بريرة، بريرة مملوكة كانت لهم، وقد تصدق عليها ثم تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم عليه الصدقة، يعني أكل الصدقة ومباح له أكل الهدية. قال: وأول قدومه للمدينة كان إذا قدم إلى شيء سأل هل هو صدقة أو هدية، قال: لأن هذا ما فيه أذى، ما فيه أذى على المسؤول لما تسأل هذا صدقة أو هدية، ما فيه تهمة له، ما فيه تهمة ولا نسبة له إلى الحرام، لكن تسأله منين جبت هذا من حلال، هذا فيه أذى وفيه تهمة، وأما تسأله هل هو بنية الصدقة أو بنية الهدية ما اتهمته بشيء ولا اتهمته بشبه ولا بحرام. فكان يسأل لأنه محرم عليه الأكل الصدقة، فإن قيل أنه صدقة أعطاه أصحابه ولم يمس منه شيء، وإن قيل أنه هدية تناول معهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء مرة إلى الغداء وقدموا له الخبز، قال: إني رأيتكم تطبخون لحما، قالوا: إنما هو تصدق به على بريرة. قالوا: بريرة أهدت لنا؟ قالوا: نعم. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، هو لها صدقة، ولكن لما قدمته جمع جابته بنية تصدق علينا، جاءت به بنية الهدية، هو لها صدقة ولنا هدية صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الضيافات فيجيب ولا يسأل، ولم ينقل سؤال نادرا في محل الريبة. قال فإذا وقع طعام حرام في سوق ودخل وعرفت أن هذا السوق دخلوا له نهب من مكان فلاني ويبيعونه فيه وما تدريه في الدكتور ده عنده ولا لفين، فهل أشتري من ذلك السوق؟ لو أنت حققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتري منه إلا بعد التفتيش، وإن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء، والتفتيش حينئذ من الورع. وقد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم ما أصحابه يشترون في أسفارهم من الأسواق مع علمهم بأن فيهم أهل الربا والغصب والغرور في الغنيمة، وكانوا لا يتركون المعاملة معهم، عن عامة أهل الأسواق مما لا يعلمون فيه بعينه شيئا من الشبهة ولا الحرام. قال وفي هذا شرح طويل، وقد بينوا في كتاب الحلال والحرام من ناحية علوم الدين، وقد تعجب كثير من العلماء في كتابه الحلال والحرام من الإحياء، وعدوه آية من الآيات، وأنه لم يؤلف في الإسلام مثله. نعم، الإحياء على العموم، وهذا الكتاب على الخصوص، كتاب الحلال والحرام من إحياء علوم الدين. أحيا الله الدين لنا وفينا وبنا، وجعلنا من الهداة المهتدين الذين يحسنون المعاملة مع الإله ومع خلق من أجله وقصد وجهه الكريم. ثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من الخزي والعذاب الأليم، ومن كل مكروه وسوء في الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فرج كروبنا وكروب المسلمين، رجانا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، في لطف عافية وتمكين مكين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.